الوفا
يا للرضا بالله إن حل القضاء وللفؤاد محلقا كالطير في جو السماء
عسر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم أن نلقاك يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء المبارك من برنامجكم اليومي فضفضة، والذي أسأل الله تبارك وتعالى فيه أن يكون كل هذا المجلس بكل ما نقول فيه وما نسمع وما نشاهد خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوتي وأحبابي، لا يزال المشهد السياسي والاجتماعي في مصرنا الحبيبة حافلا بالأحداث اليومية أو الآنية حتى، التي أعقبت الثورة المصرية التي فتح الله العلي القدير سبحانه بها باب السجن الكبير الذي عاش أو كان يعيش فيه المصريون. وحمدنا ربنا رب العزة والجلال، وأراد المصريون أن يجتازوا سريعا إلى حالة من الاستقرار كي يتمكنوا من إعادة إعمار مصر، الإنسان والدولة. فكانت نتيجة هذا الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي شهدها الشعب المصري بنعم، وحسمت القضية. ومن هنا نبدأ هذه النقطة من هذا الحوار الذي يتناول عددا من الملفات الجارية مع اثنين من كبار الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، الذين لهم ونحسبهم كذلك ولا نزكي على الله تبارك وتعالى أحدا، لهم من السبق في الرؤية الدعوية والشرعية للواقع الذي نعيش فيه سابقا وحاضرا، ورؤية بإذن الله تبارك وتعالى متسقة ومنضبطة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في المستقبل الآتي بإذنه وحوله تبارك وتعالى. يسعدني ويشرفني كثيرا أن يكون بين هذين العالمين فضيلة الداعية الكبير الدكتور محمد عبد المقصود. مرحبا فيك دكتور، أسعد بلقائك كثيرا.
سعد الله في الدنيا والآخرة وسائر السامعين.
آمين رب العالمين. كذلك يسعدني كذلك أن يكون معنا فضيلة الداعية الكبير الشيخ ممدوح جابر. مرحبا فيك.
مرحبا
بك. أهلا وسهلا بكم، الله يكرمك. لعلي فضل الدكتور محمد المقصود في هذه المقدمة يعني دلفت منها إلى النقطة التي يثور حولها الجدل من ساعة أن تمت النتيجة، ويعني كأن قومنا أو طائفة منهم طعنتها في خاصرتها بسبب هذه النتيجة. هناك محاولة للالتفاف حول نتائج الاستفتاء الذي اختاره الشعب بلا قيد وبلا ضغط. ما هي في تصور فضيلتك أهم ملامح هذا الالتفاف حول نتائج الاستفتاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، لما قامت الثورة أعلت قيما كالديمقراطية والحرية وما إلى ذلك. والديمقراطية اختيار الشعب، اختيار الشعب. وحين دعي الشعب إلى الاستفتاء قبل 77% واثنين من عشرة منهم هذا الاستفتاء وأجابوا عنه بنعم. ووسائل الإعلام التي لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة، لا تراعي عهدا ولا قرابة ولا ميثاقا، طنطنت وقالت إن هذه النسبة بسبب أن مشايخ السلفيين قالوا للناس إن قلتم نعم فستحافظون على المادة الثانية، وإن قلتم لا فستضيعون المادة الثانية. طيب هب أننا فعلنا هذا، إذن 77.2% خرجوا وقالوا نعم من أجل هذه المادة. دعك من النسبة، لكن هم قالوا الصندوق هو ينبغي أن يكون الحكم في النظام الديمقراطي. ثم فوجئنا بعد ذلك بأن الديمقراطية التي أرادوها ديمقراطيتهم هم هي لون من ألوان الدكتاتورية وفرض الوصاية على الشعب، فرض الوصاية على الشعب. كأن هؤلاء هم العقلاء في هذا البلد ويريدون أن يخططوا لنا الطريق الذي ينبغي أن نسلكه. فلذلك تجد أن بعض الدعوات، وقد سبق هذه الدعوات تصريحات من راجل مسؤول للأسف الشديد، وأسأل الله العلي الأعلى أن يطهر الأرض كلها من هذا الرجل أن يستأصل شأفته وهو يعرف نفسه.
نعم.
هذا الرجل بدأ في إعداد دستور وفي تعديل المادة الثانية، وللأسف الشديد أنه تفاوض مع باب الأقباط النصارى في الكنيسة على هذه المادة. يعني إذن مصير المسلمين يقرر في الكنيسة بين ذلك الرجل الذي عين نفسه إلها لمصر وبين باب الكنيسة.
والذي قال أنا كالوتد،
الذي قال أنا كالوتد، وأسأل الله أن يقتلع هذا الوتد. سرطان، جسم سرطاني ينمو في مصر، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يستأصل ويستأصل أمثاله. هو هل ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء؟ لكن المهم هنا أننا لسنا غنما، لسنا قطيعا نساق إلى صناديق الاستفتاء ويحرص كل منا. دي البداية، يبقى أول القصيدة كما يقولون أول قصيدة كفر. دي البداية، قالوا الاستفتاء وإعلاء قيام الحرية ونزاهة الانتخابات وما إلى ذلك. جاءت الانتخاب بهذه الطريقة وجاء الاستفتاء واضحا، فكيف يلتفون على هذا الاستفتاء؟ وكيف يضيعون الجهود التي بذلها هذا الشعب؟ وكيف يصفون نفسيا من البداية؟ يعني إذا كان الأمر بهذه الطريقة، وأن الديمقراطية خاصة بهم فقط، وأن الحرية حريتهم هم، ستحترق البلد. أنا قلت من في قناة النيل، نريد من العقلاء من كل تيار كان أن يجلسوا سويا ليقرروا مصير هذا البلد، لكن أن يحاول هؤلاء إقصاء التيار الإسلامي خارج المشهد، هيهات، هذا سيحرق البلد.
نعم.
هذا سيحرق البلد. فإحنا بنقول من البداية لا سبيل للاستقرار في هذا البلد إلا بإعلاء قيم الحرية والعدالة. الناس سواسية، ما دام الشعب اختار أن 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 يتم أن تتم الإجراءات المذكورة في الاستفتاء على وفق هذه الخطوات، ليس لنا أن نحيد عن ذلك. وأنا أطالب مجلس عسكري، أنا مندهش جدا من المجلس العسكري، ومندهش جدا من حكومة الدكتور عصام شرف. ثورة مين؟ هو أنت أصحاب البلد ولا إيه؟ الذين قاموا بالثورة دول، ما احنا قمنا بالثورة وكنا معهم.
نعم.
وتكلمنا قبل أن يتكلموا. هل صار هؤلاء أصحاب البلد؟ قولي بالضبط مين صاحب البلد، اللي خرج في الثورة الساعة 6 الصبح، ولا اللي خرج 6:05، ولا اللي خرج الساعة 10 الصبح، ولا اللي خرج 10 الصبح في اليوم التالي؟ قولي مين صاحب البلد هنا. يعني قلنا ان الشعب هو اللي يقرر. الشعب اختار طريقه. محاولات الالتفاف ودعوة بعض اليساريين والشيوعيين للناس للخروج في مظاهرة مليونية في 27 من هذا الشهر بالتحرير الموافق، يعني الجمعة بعد القادم، للمطالبة بتنحية المجلس العسكري وإنشاء مجلس رئاسي وعمل هيئة أو لجنة لوضع الدستور، يبقى احنا نعاد الكلام ده. ما ينفعش، هذا الكلام لا يصلح. لابد أن يتصدى المجلس العسكري، وأن نشعر أن هناك قوة تحمي خطوات الديمقراطية، طريق الديمقراطية الذي سرنا فيه. لكن ان تركت تلك القوة الأمر هكذا، ستحترق البلد.
نعم. لكن هو في مسألة محاولة يعني الهجوم المتوالي بشكل أو بآخر على المجلس العسكري، يعني هل يلتمس عذر أحيانا لهذا المجلس أنه لا يتعامل بشكل حاسم مع مثل هذه الأمور لأنهم من الشعب؟ يعني كما أشار الدكتور عبد المقصود، في حساسية معينة من تعامل المجلس مع الأحداث الجارية، فلا يريد أن يدخل أو يحسم المسألة بقوة وإن كان المطلوب أن تحسم بهذا الشكل. كيف ترى ذلك الشيخ منذور؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. هو كون المجلس العسكري بقى هو الجهة الحاكمة في مصر، وإحنا نقول هذا عن رضا، مش نقول هذا عن غير رضا. نعم، نحن الذين أيدناه ونحن الذين دعونا له عن منبر أن يؤيد الله عز وجل، وما زلنا ندعو له. المجلس العسكري نعم هو في وضع لا يحسد عليه، لأنه هو عنده تيارات مختلفة وعنده شعب كان مسجونا لمدة 60 عاما، والشعب ده خرج فجأة، وهذه الخروج من الشعب خصوصا التيار الإسلامي الذي كان مضطهدا والذي كان مسجونا أحدث ربكة عند العلمانيين والجهات الأخرى. هذه الربكة تمثلت في إعادة الوصاية مرة ثانية بنفس حجج الطاغوت السابق. هو كان يقول السابق أن الديمقراطية لهذا الشعب لا تصح، لأن ده شعب لا يحسن هذه الديمقراطية، ونحن لازم نسيره في خطوط. نفس الكلام اليوم يقال من الفئة المثقفة أو الفئة اللي هي
النخبة يعني.
أو النخبة تريد أن تضع وصاية بس بأسماء أخرى تحت صنم شباب الثورة، مع أن شباب الثورة هذا كان مكونا من شباب وكهول، وكنا معهم، وكان الإسلاميين حضورهم واضح من أول لحظة، فلما إذن المصادرة على حقوق الغير؟ المجلس العسكري بيتحرك حركات متأنية، ده صحيح، ونحن نلتمس له الأعذار، ده صحيح، لكن بدأت تصلون رسائل ربما تكون هذه الرسائل تثير القلق عندنا، ونحن على حق في هذا القلق. فعندما يرسي قاعدة العدل لازم تكون قاعدة العدل هذه واضحة بين الجميع، لكن لا يستطيع أن يقول إن أنا أرسي قاعدة العدل وهذا أول اختبار لحكومة الدكتور عصام شرف. لا يمكن أن يكون بمجرد أول اجتماع يجلس معه آخرون فيخرجون من هذا الاجتماع يقول جميع النصوص التي طلبوا بها الآخرون، ومن ضمنها الإفراج عن معتقلين اعتقلوا في نفس مكان الحادث وما ذلك. دي المجلس العسكري هكذا يرسل إلينا إشارات خاطئة خلاف ما نعرفه عنهم أو خلاف ما كنا نظن فيهم، وما زلنا نظن بهم الخير طبعا. لكن ينبغي كمجلس مسؤول ينبغي أن يراعي خطواته، فلا يكون سريع التلبية لأي أحد يحدث صياحا ويحدث ضجيجا ويحدث كذا. فما أيسر أن إحنا ما أيسر الفوضى، لكن ما أصعب أن تطالب بحقك بالأسلوب الذي اتفقنا عليه. نحن رضينا بالاحتكام إلى الصندوق لأن هذا هو شرع الله عز وجل، لا يعارض في هذا مبدأ الشورى، ده مبدأ مأمور به شرعا، وسميت من أوصاف هذه الأمة وأمرهم شورى بينهم، فنحن قبلناه ليس نفاقا وليس تملقا، إنما قبلناه لأن كتاب ربنا سبحانه وتعالى قبله وهم يوافق هذا قواعدهم. فلما إذن محاولة خطف هذه المكاسب؟ أي شيء تخطفونه، إذا كنتم تخطفون الشعب فهذا الشعب بالضغط المستمر إذا وصل إليه رسالة صحيحة أنه قد يأس، الشعب ده لن يحكمه أحد، فيحدث انفجار يأتي على الأخضر واليابس، ولن يبقي أحدا، لا مجلسا ولا حكومة ولا شيوخ ولا دعاء ولا أي أحد، وحينئذ لا نلوم إلا أنفسنا. فالمطلوب من المجلس نعم ما زلنا نحسن الظن بهم، وخصوصا حكومة الدكتور عصام شرف، وهو رجل الثورة وجرب الظلم وجرب التحييد وجرب كل هذه الأشياء، فلا يمكن إن هم يرسلوا إلينا رسالات خاطئة في التعامل مع الأحداث الجارية. مطلوب تدعيم مجلس الشعب، مجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن يدعم مبدأ المساواة في إجراءات العدالة والمساواة في جميع الإجراءات التي يتخذها.
نعم أخذش محمد عبد المقصود، الحقيقة يعني حضر الملف، هذا كلام لازم نخرج يعني أضغان هؤلاء بشكل واضح ومكشوف، لأن نحن بفضل الله عز وجل دعوتنا يعني واضحة للعيان وليس عندنا ما نخفيه. هل طرح التيار السلفي بهذا الشكل والتناوش معه وحتى تجاوز يعني ملف الإخوان أو التعامل مع الإخوان لأنه كان وراء حشد الناس كما يقال إلى صناديق الانتخاب ليقولون أو ليقولوا نعم، فما يحدث الآن من تلفيق ومن تضخيم لما يحدث ومن تزوير وكذب على هذا التيار نوع من الانتقام والتشفي مما قام من الدور الذي قام به؟
لا لا، الأمر أعمق من هذا طبعا. هم يستخدمون التيار السلفي كفزاعة لإثارة الغضب ضد الإسلام، ثم بعد ذلك سيكتشف أن الإسلام أقصي من الساحة، وهذا واضح.
المقصود الإسلام ذاته،
الإسلام ذاته ده واضح في كلام أقباط المهجر. واحد منهم خرج من عند المجلس العسكري ويقول بمنتهى الصفاقة: لن نقبل دولة مدنية ذات مرجعية دينية. يعني إذن 6% من الشعب يملون رغباتهم على شو بقى 6% و 94% من الشعب. ده كلام ناسخ وكلام ليس موجودا في الدنيا أبدا. فمسألة ان هم بيهاجموا السلفيين، مهاجمة السلفيين هي في الحقيقة مهاجمة للإسلام وضغط على الإخوان المسلمين وإقصاء الإسلام أساسا، سرقة أو إخراج للتيار الإسلامي خارج المشهد كله. لأن إيه اللي ترتب على مهاجمة التيار السلفي؟ أنهم يطالبون الآن بإقصاء المجلس العسكري، تعيين مجلس رئاسي، أحد أعضاء المجلس رئاسي من 3، واحد نصراني، واحد مسلم، وواحد من المجلس العسكري. وبعدين وضع لجنة أو تشكيل لجنة، مين اللي بشكل لجنة دي؟ هم لوضع الدستور. مين اللي هضع الدستور؟ هم برضو. الشعب واقف يتفرج. إن قبل الشعب هذا الأمر، دي قضية، لا أقول قضية وجود، بقضية دنيا وآخرة أيضا.
نعم.
غير مقبول من وأنا على يقين من أن الناس اللي خرجت، الذين خرجوا ووقفوا طوابير طويلة ينتظرون دورهم في الاستفتاء، هؤلاء لن يسكتوا. لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. انت عمال تضغط على المسلمين. يعني ما كان يصح ابدا من السيد رئيس الوزراء ان هو يخرج من اجتماع مع هؤلاء ويقول ان كل طلباتهم مجابة وسنقوم بتشكيل الدستور. ليه؟ بصفتك ايه تشكل الدستور؟ مش مفروض ان في استفتاء وان الديمقراطية دي حكم الشعب ولا حكم رئيس الوزراء ولا هنرجع تاني؟ ما هو دي الامور المغلوطة. احنا لا نريد ان من الناس ان يكفروا بكل هذه المصطلحات وان يعرفوا انها مصطلحات زائفة. لو وصل الناس الى هذه المرحلة زي ما قال الشيخ لن يكون لنا دور ولا لأي احد دور. خلاص. يعني اريد ان اقول لك في حديثة ربما نتطرق لها في محور اخر، في حديثة من الحوادث لما ضغط على المسلمين وضغط على التيار السلفي، بعضهم قال خلاص احنا غلطانين ان احنا سمعنا كلام المشايخ، محدش من المشايخ يكلمنا تاني. خلاص محدش من المشايخ يكلمنا تاني. والناس نفسهم سيصلون الى هذه المرحلة. يعني ادخل ابني الاستفتاء وفي المجلس العسكري. انا لا اريد ان اقول المجلس العسكري يدعم العدالة، لا، ده لابد ان يحميها بحزم شديد.
نعم.
لابد. احنا في بداية الطريق بنبني دولة، لابد من حماية حق الشعب ومن حماية الديمقراطية والحرية بمنتهى الحزم والصرامة. لكن هل اللي صوته اعلى هو اللي مودي؟ رسالة خطأ. اللي صوته اعلى هو اللي هيكسب، اللي بيطلع في الشارع والمدينة ويقعد يسب في الآخرين ويسب في الصحابة ويسب في الدين ويسب في الرسول عليه الصلاة والسلام في بلد 94% منها مسلمين، ده صحيح؟ مفيش طبعا ولا وسيلة من وسائل الإعلام بتنقل هذا إطلاقا. لا، وسائل الإعلام ما تعملش كده. وسائل الإعلام بس أول شيء السلفيون فعلوا كده، السلفيون، ودي قصة تانية، دي قضية تانية.
نعم نعم. لكن هو مسألة يعني مسألة محيرة والله يا شيخ ممدوح، يعني ماذا يريد هؤلاء العلمانيون؟ يعني نرجع تاني للسؤال العام، العلمانيون في بلادنا احنا نراهم اخطر من الاقباط، ربما يكون الاقباط مخدوعين بشيء ما، دور في دور لاقباط المهجر وما الى ذلك، يخيفونهم يعني يخلقون لهم او يجدون لهم فزعات كما هو معروف، لكن العلمانيين اخبث بكثير من هؤلاء، هم الذين وراء هذه الطائفية. طيب المعركة بين الإسلاميين وفي مقدمتهم في مقدمة المشهد الآن هو التيار السلفي، كيف نتعامل مع هذه الملفات بشيء من التماسك، بشيء من الثقة في النفس، بشيء مما يفهمه الناس، كيف في مطار؟
هو مسألة التماسك أو دعوة واحدة يفهمها الناس، يعني دعوة للاتحاد بين التيارات وعدم الفرقة. الاتحاد أساسا أو الاجتماع ده سنة من سنن الإسلام، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فهذا ليس أسلوبا تكتيكيا لجأنا إليه عشان المرحلة الراهنة تقتضي هذا، لا، ده هذا أصل أحببنا أن احنا نذكر به الناس، أن الأصل أن نكون مجتمعين. أما رسالتنا فهي رسالة واحدة فقط، أن تكون مرجعيتنا الدين الذي ارتضاه لنا ربنا والذي هو غالبية هذا البلد على هذا الدين. أنت إذا ذهبت إلى إنجلترا أو ذهبت إلى السويد أو ذهبت إلى أسبانيا أو اليونان، هتجد أن المرجعية عندهم هي النصرانية، بل مش النصرانية، ملكة بريطانيا هم يقولون اليوم هل تسمح أن يكون الرئيس غير مسلم؟ هل تسمح أن يكون امرأة؟ نحن نسأل نفس السؤال، هل يتصور أن ترشح امرأة اسمها فاطمة محجبة ترشح نفسها أن يكون ملكة إنجلترا؟ ده مش خاضع أساساً ولا حتى في الخيال في الصحف البريطانية. ليه؟ لأن ملكة بريطانيا نص كده لازم تكون نصرانية، مش نصرانية بس، وأنجليكانية من كنيسة كانتربري، لازم تكون كده، مش أي نصرانية كمان. ولا أحد يعيب عليهم في شيء. نفس الكلام في اليونان العكس عند الأرثوذكس، لازم يكون هو كده. نفس الكلام في أسبانيا، لا أحد ذكر هؤلاء بأنهم متخلفون، لا أحد ذكر هؤلاء بأنهم راجعيون. طب كم عدد الجالية الإسلامية في هذه البلاد؟ لا يقل عن 5 مليون، لا يقل عن 5 مليون و4 مليون و3 مليون أقلية
من الأسبان الأصليين أو اليونان الأصليين.
نعم. أو من أهل البلاد، من أهل البلاد. ده خلاف الوافدين. وما سمعنا أحد أنه هو في الولايات المتحدة مرشح أنه يكون مدير المخابرات الأمريكية، المخابرات المركزية الأمريكية، يكون مسلم. ده أساسا من قيمة أسبوع أوباما احتفل في بيتي، في بيت الأبيض، حفل لدرجة أنهم، أنا سمعت هذا التقرير، انه اول مره يكون يعني في حاله فرح فني، يعني سمى فني، لانه استطاع ان ياتي بالوثيقه التي تثبت انه مولود في الولايات المتحده، مش التي تثبت انه مسلم، انه ما كانش مسلم. لا، ما كانش مسلم دي نظريه مش قابله للنقاش، انه لازم ما يكونش مسلم. ما سمعنا احد انه رمى هؤلاء بالتخلف او الرجعيه او انهم اكلوا، لان هذه طبيعه الشعوب انها ان تحكم بما عليه اهلها اساسا.
نعم.
فاحنا دي دعوتنا الى الناس، نحن نقول لهم ان احنا اغلبية، وهذه الاغلبية عندها دستور شريعة، لا نستطيع ان نبغي على احد. احنا الاحسان الى الغير والى اهل الكتاب والى غيرهم، الشرع استوعب الاحسان الى جميع الطوائف فرضا، يعني يجد الاحسان حتى الى الحيوان فرضا. يعني لما قالوا خلقت القصواء، قال ما خلقت القصواء وما هو بخلق لها، صلى الله عليه وسلم لا يرضى ان حيوان حتى يقال عليه كلام غير صحيح. ده حيوان،
ده كلام مش ممدوح، هذه حقيقة وهذا ديننا، وهذا ما يقوله المشايخ والدعاة إلى الله، الكلام عن سماحة الإسلام. وهنا حينما يقوله المشايخ المنخرطون في الواقع مع الشباب يقولونه بصدق ويصدقهم. نعم. الناس، لكن في المحك في دور خطير جدا. الدكتور محمد عبد المقصود وفقني على هذا، وأشرت لي في قبل قليل إلى الإعلام، اسمح لي أن أسميه إعلام الفتنة، الذي يعني يضخم مسائل معينة ربما لا يكون لها من الأصل لتخويف الناس من الإسلام. الجماعة المحظورة خدت وقت مع الإعلام قبل وصارت وتوقف هذا الملف تقريبا، الآن السلفية. يعني كيف ترى هذا الأمر؟
والله شوف، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموعة الفتاوى نبه إلى معنى في غاية الأهمية. هو بيقول إيه؟ في قائمة العداوة للإسلام على رأس هذه القائمة اليهود: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. خلاص؟ ولتجدن أقربهم مودة الذين قالوا إنا نصارى. بيقول ورغم ذلك رب العزة سبحانه وتعالى قال عن المنافقين: هم العدو فاحذرهم. هم العدو معرض بالالف واللام المستغرقه. هم هو ده العدو، هو ده بس. طبعا لا يراد الحصر، لكن تنبيه. لما تقول محمد الرجل، يعني فيش رجال في الارض الا محمد؟ لا. يعني الرجل المكتمل الرجوله مثلا. فهم العدو، يعني هؤلاء هم الكامل العداوه، فاحذرهم قاتلهم الله ان يؤفكون. فهو بيقول شيخ الاسلام رحمه الله ان اهل الكتاب يفعلون هؤلاء المنافقين، والمنافقون يفعلون ضعاف الايمان او الجهلاء من المؤمنين. فلذلك كان الخطر دائما.
دي رؤيه حركيه لشيخ الاسلام ابن تيميه
في المشهد. لا، دي موجوده في القران.
شوف يعني استلهام لهذه الخطوط.
شوف لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.
نعم.
يبقى ربنا هو اللي شاء كده. أنا عشان كده بقول إن أنا في غاية الاطمئنان. صحيح بيعتريني ما اعترى رسولي عليه الصلاة والسلام من الحزن والخوف على الإسلام وعلى المسلمين وما إلى ذلك، لكن والله اللي بيسليني دائما قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذه الآية.
نعم.
وكذلك قوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وكذلك قوله تعالى: إن أذنت لي ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. فشوف بقى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. كل شيء تحت السيطرة. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. شوف،
يا سلام.
ولتصغى إليه تميل. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ايه اللي قال وراها على طول؟ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم كتابا مفصلا. أنتم مجانين؟
سبحان الله.
عايزين حكم غير ربنا؟ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب المفصلا والذين آتيناهم الكتاب. شوف الآية جاية إزاي؟ والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين.
يا سلام، الله أكبر.
فلا تكونن من الممترين. فده تفعيل. لذلك أنت النهارده سيادتك في اي برنامج تلفزيوني استفادوا من الحدث جدا، افتح اي برنامج تجد المحاور وجالس القسيس وجالس بجواره واحد من المسلمين. القسيس لا يتكلم، واحد من المسلمين يعني اقصد من المنافقين. القسيس لا يتكلم، ليس في حاجة لان يتكلم. هذا المنافق يتكلم عنه بغض النظر. المنافق ده اسمه محمود، اسمه محمد، اسمه زيد، اسمه عمرو. المنافق قاعد يتكلم وبيتهم الاسلاميين انهم يريدون ان يحرقوا البلد.
لا، وبنشعر فضيل الدكتور بحرقه في كلامه انه يعني اكثر غيره من 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 صاحب القصه. يعني بنشعر هذا.
هم يعلمون جيدا انهم ليسوا رجال مبادئ. رجال فلوس.
صحيح. نعم. من الطنطنات اللي كثرت قوي في الاعلام يا شيخ ممدوح قضية الدولة المدنية والدولة الدينية، وأنا بحب هنا تحديدا في قناة الناس إن جمهورنا من الأفاضل ومن البسطاء عموم المسلمين إن تتفك عندهم هذه المعضلة. بيسمعوا القنوات كتير. إيه القصة يعني الطنطنة حول هذه المسألة؟ وللأسف بعض يعني عايز أقول من الإسلاميين يقعدوا يعني يدخلوا في مجادلات عشان يخرجوا من قصة الدولة الدينية باعتبارها تهمة. يعني أيضا كيف ترى هذه المناقشات وما خلفها يعني من أهداف؟
هو من الآفات الكبرى اللي بيستخدمها المنافقون أو الموردين ان هو يستخدم مصطلحات. المصطلحات دي حمالة أوجه يعني تحمل معاني شتى، فكل يفهمها بمعاني وهو يخفي المعنى الحقيقي. العلمانيون ده باعتراف كبرائهم في جريدة الأهرام يعني يقصدون بالدولة المدنية، هم يقصدوا بها العلمانية، بس هم لا يستطيعوا أن يقولون دولة علمانية لأن هم أصبح مصطلح علمانية يعني يكاد يتضح دلوقتي الأمر أنه هو لا ديني، فهو أخفى خالص كلمة علمانية واليوم يقول دولة مدنية واترك الناس، بحيث أن بعد مدة الناس يكون في روعها أن دولة مدنية دي معناها أن هي دولة متحضرة وهو يقصد بها معنى آخر اللي هي الدولة العلمانية يعني لا دينية، وجعل أمامها مصطلح يخيف الناس وهي الدولة الدينية. والمشكلة هنا في المصطلحين دول أن المصطلحين دول ليس من الإسلام في شيء، لأن هم اللي عانوا في أوروبا من الاضطهاد الديني وحكم القساوسة، كانوا بيبيعوا الجنة وبيبيعوا النار وما ذلك، وكانوا بيحكموا باسم الرب يعني هم بيعتبروا نفسهم ظل الله عز وجل في الأرض. إحنا في الشريعة بفضل عز وجل شريعة الإسلام لم نعرف هذا الأمر، إحنا نعرف أن هناك خليفة يبايع على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول أطيعوني ما أطعت الله، مش أطيعوني مطلقا، أطيعوني مش زي لويس كان يقول أنا الدولة، لا ده هو يقول أطيعوني بشرط ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لكم علي.
لي عليكم.
فعندنا في الإسلام إن المصطلح ده لا وجود له، لأن إحنا عندنا الشريعة تحكم كل شيء، بس تحكم كل شيء بمرجعية واحدة يقف الجميع أمامه ثوسية من حاكم ومحكوم، وكل ما فيش حاجة اسمها ظل الله في أرض. خلاصة الكلام، لو هم يقصدون بالدولة المدنية اللي هي الدولة الغير عسكرية يعني الدولة اللي هو الناس يشتركوا فيها في الحكم، دي ليها مواصفتين.
نعم.
إن اختيار الحاكم يكون بموافقة الناس، وده اللي احنا بنسميه الشورى، والحاكم لا يحكم الناس إلا بمشورتهم. يعني الشورى عندنا تستخدم في أمرين، في اختيار الحاكم اللي هم بيسموه بقى ديمقراطية
أهل الحل والعقد،
بشروطي
نعم. بشروطي وتفاصيلي في كتاب السياسة الشرعية مفصل جدا من ألف عام ليس حديث اليوم. الأمر الثاني أن هذا الحاكم ملزم بأن يستشيرهم فيما لم يأتي فيه نص قاطع، يبقى دي الدولة اللي عندنا اللي هي ذات مرجعية إسلامية بهذه الطريقة. إن تحققت فسموها كيفما شئتم، سموها مدنية، سموها دولة رئاسية، سموها كما تشاؤون، لكن هم يريدون أن يعموا على الناس فيقولوا لهم مصطلح مستورد علينا، مصطلح دولة دينية، فالناس يفهموا أن دولة دينية معناها الشرع، بينما دولة دينية معناها أنه رجل يحكم يدعي أنه معصوم وأنه ظل الله في أرضه، وهذا لم يدعي أحد على مر التاريخ الإسلامي. يعني حتى رسوله صلى الله عليه وسلم كان بشر، وكان صلى الله عليه وسلم يسألونه فيما يستشكل عليه، ما لنا رأيناك يا رسول الله تفعل كذا وقال الله عز وجل كذا، ما بال الله عز وجل يقول كذا والآية تقول كذا، وهو صلى الله عليه وسلم كان يوضح لهم الأمر.
ده في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر
صلى الله عليه
وسلم أقضي على نحوهم، ولعل بعضكم أن يكون ألحن في حجته من بعض، وإنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ، فإنما أقتطع له قطعة من النار.
الله
عليه الصلاة والسلام. الرسول
عليه الصلاة والسلام والذي ينزل عليه الوحي.
نعم. ينزل عليه صلاة الله وسلامه.
صلى الله عليه وسلم. ما هو ده برضه هيخلينا نطرح قصة تانية برضه يطنطن حولها الإعلام ويدخل فيها من لا ناقة له ولا جمل، يجنح إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار بلا ضوابط، قصة الحدود وتخويف الناس من الحدود، وهي قصة طبعا يعني طرقت أكثر من مرة على مضى، لكن حاضرة بقوة في هذا الوقت حينما يعني تذكر كلمة الشريعة. الشريعة خلاص أصبحت قطع اليد وقطع كذا
نعم. هذه خطة العلمانيين، كما أنهم اختصروا الدولة في قولهم مدنية ودينية عشان ينفروا الناس من مرجعية شرعية زي ما شرحنا الآن، هم يريدون أن يقول الناس أن الشرع الذي قال عنه رب سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كان صلى الله عليه وسلم رحمة للناس إنسا وجنهم وكان رحمة لمسلمهم وكافرهم وغير ذلك. وهذا مبثوث واضح أن الناس غير المسلمين لم يكن لهم قوة ومركز إلا في ظل الحكم الإسلامي. تاريخنا شاهد على هذا. إلى سقوط الدولة العثمانية سنة 1923 لم يتعرض غير المسلمين لأي أذى في ظل حماية الدولة. لكن هم يريدوا أن هم يضعوا في ذهن القارئ أول ما يسمع كلمة شريعة يفتكر بقى المجازر اللي هتتحط على كل شارع، قطعات ايد، اما وانت ماشي اما تقطع لك يمين او شمال او رجل يمين او رجل شمال على حسب ايه نصيبك يعني. والمرأة دي لازم اساسا تلبس يعني زي الخيمة ما يظهرش منها اي حاجة، وغالبا هتترجم لان هي اساسا فاسقة. فهم عايزين يفهموا الناس ان المجتمع ده عبارة عن سراق وعبارة عن زنا وعبارة عن مرتشين، بينما الاصل في الناس لا، الاصل الناس ان هم لا سراق ولا زنا ولا مرتشين. ده امر. الامر الثاني ان الشرع ليس هو اقامة حد وفقط، انما الشرع ده عبارة عن تعليم والتزام كامل بمنهج رب العالمين سبحانه وتعالى. اما هذه الحدود فقد كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسمع بعدد من القتلى والجرحى وما الى ذلك. ثم ان الامر هم يثيروا هذه الامور الان، مع ان هذه الامور لم تقم الان. نحن الان نتكلم عن تقليل المفاسد الكبرى دي بمفاسد اقل منها، فما بالهم يقفزون على اشياء لم ياتي عليها ذكر الان.
هل ربما الغرض هو التنفير؟ انا ارى من وراء ذلك خوف من القادم.
لا، ليس خوف من القادم،
هو الاسلام ان شاء الله. يعني كل الارهاصات للاسلام هو الحرية.
بس
لا تفضل.
هو ليس خوفا لانهم يعرفون الاسلام جيدا. الاسلام هو الذي حفظ لمثل هؤلاء حياتهم. الإسلام هو الذي لا يفتش عن نوايا الناس ولا يأخذ الناس إلا بجريرة وإلا بفعل. من أجل هذا دول نشأوا ورعاهم الحكم الإسلامي، وظلوا أمثالهم السابقين ظلوا يكتبون في العصور الإسلامية. ليه؟ لأنهم لم يظهر منهم شيء. اللهم ما يسمى باسم الزنديق، يقول كلام ثم يخفيه، يعني لا يظهر ما هو عليه، إنما يتستر وراء عبارات إسلامية. نقرأ في التاريخ كثير يقول هذا زنديق وهذا زنديق. هل قتل؟ لا، لم يقتل، لأنه هو يتزين وراء عبارات. فهم يريدون أن يستخدموا للناس أي شيء بعبارات مختلفة، بحيث أن بعد مدة يتكون عند الناس أن الإسلام ده وحش. إما لكون في مجموعة من الناس اللي هم الكشريين لا يضحكون وصارمين ولا يعرفوا إلا الجنة ولا يعرفوا إلا النار والجحيم والحاجات دي، وإما لكون لو فلتت من دول هتطلع لك ايد او رجل، واما لكون لو عملت كده هيحرموا عليك كل شيء حتى الماء. الماء دي فيها قولين كمان، يعني ممكن تبقى حلال وحرام. فاي شيء يسمعوا عنه يستخدمونه.
نعم.
يعني انا اقول في هذه النقطة اساسا يا سيدي الفاضل،
نعم،
الاسلام ده دين رب العالمين. احنا الاول نقرر هل القرآن ده من عند الله ام لا؟ هل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هل محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبأبي هو وأمي، هل هو رسول الله فعلا أم لا؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام أم لا؟ خلاص، إن كان الأمر كذلك وإحنا إيه بنتبع الشريعة، الشريعة دي ده التكليف، الأمانة هي التكليف.
نعم.
والتكليف تعريفه في اللغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة. التكليف كله مشقة. انت بتتبع التكليف اللي كل مشقة ليه. الانسان مخلوق ومهيئ لان يلعب. في طفل بيضرب وهو صغير عشان يلعب، ام بيضرب الطفل وبيسجر ساعة ما تيجي تكلفه في حاجة؟ طبيعته كده، اللعب والافساد والتكسير وما الى ذلك. فالشريعة دي لضبط شهوات الانسان وما الى ذلك. ان كنت بتؤمنه بانها شريعة الربط، انت بتتبعها ليه اساسا؟ تريد ان تحيا حياة طيبة في الدنيا وأن تأتي آمنا يوم القيامة. ساعة ما جيلك ملك الموت يقول آياته النفس الطيبة الخروج إلى روح وريحان ورب غير غضبان. يا دي بداية رحلة الأخيرة الأبدية، الأبدية أبد الآباد. فأنت عايز كده بس، فده كل اللي أنت طالبه، والحياة دي أساسا منقضية.
نعم.
يعني شوف الراجل المؤمن الذي قام لفرعون قال إيه؟ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فإذا كان الإنسان ده هدفه، ما ينفعش إن هو يتعامل بأسلوب انتقائي، يغيبوا حاجات من الشرع وعايز يكنسل حاجات تانية من الشرع. لا أفتؤمنون ببعض الكتاب ده مش حقق لك الهدف بتاعك. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاؤه من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا مش حياة طيبة بقى لحاجة بل حياة بنك المعيشة بنك ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. في دي شريعة ربنا. ربنا لو أمرنا نحن نقف على رؤوسنا هنقف. مين اللي بيصدق على ربنا؟ أنا مش عارف مين اللي بيصدق عليه. الحدود دي ممكن نقول للنبي عليه الصلاة والسلام قال إضراء الحدود بالشبهات ما استطعت. وإن الحدود وإن أساسا الشهود ولازم التحقق من عدالة الشهود وإن يسأل كل شاهد على انفراد قصة كبيرة جدا. لكن أنا مش قاعد مش عايز الناس تفهم إن أنا بتدحلب بالحدود وإن أنا بقول لها لا ما تخافوش الحدود دي مش هتطبق على حاجة. لا ده دين ربنا ما ينفعش إن حد يعمل معاه كده. ينتقي البعض ويلفظ البعض الآخر هو اللي بيقول لك هتطبق الحدود طاع الإيدين. أقول له تعالى أنا مختلف معاك. هل لنا مرجعية واحدة القرآن؟ مرجعيتنا بحيث ان احنا نرد الخلاف الى القرآن. ان قال لا خلاص انكشف امره للناس. وانا بتكلم الكلام ده انا مش همي ان العلمانيين دول يرجعوا. لا طبعا انا همي بس ان الناس تعرف.
نعم المسلمين يفهموا.
انا همي ان الناس تعرف وانكشف ننكشف هذه الايه الخدع والاباطيل.
نعم طيب احنا لحق الناس اسمحوا لي اخذ مداخلة بعد اذنكم. اخونا محمود من القاهرة السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. السلام عليكم يا شيخنا الافاضل.
الله يبارك فيك يا ابن عليك.
انا عندي بس يعني استفسار بس على اذنك. بالطبع شيخنا ان غير المسلمين سواء من النصارى او العلمانيين او غيرهم لهم منا كل احسان وبر ما داموا لم يقاتلوننا في ديننا، اليس كذلك؟
بلى.
إذا في هذه الحال في حالة يعني عدم ارتضائهم بأن يكون دستور رب العالمين هو الحاكم في مصر بل وسعيهم إلى تحكيم دستور يخالف القرآن والسنة، فهل في هذه الحالة من الواجب علينا أن نقاتلهم حتى يخضعوا لدستور رب العالمين بأن يكون حاكما في البلاد؟ من باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا. وطبعا سؤال مهم ويهم كل الشباب. طيب ناخد اتصال اخر. اختنا ايمان السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا استاذ مصطفى وجزا علماءنا خير الجزاء. حضرتك انا كنت عايزه يعني شيخنا فضيله الشيخ محمد عبد المقصود عايزه انبهه لشيء خطير جدا جدا هيحدث الايام الجايه، الا وهو في دعوه دلوقتي بقيام ثوره ثانيه يوم 27 مايو لكي يتم نقل أو تنحية المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسليم السلطة إلى مجلس وطني. والكلام ده ما ظهرش غير أول أمس لما حصلت مصادمات بين النصارى، وأنا لما تتبعت الكلام ده لقيت الكلام ده خارج من صفحاتهم هم، وللأسف في ناس استجابت من امبارح ونزلت التحرير. فأرجو التنبيه إن يوم 27 مايو ده ما حدش خالص يستجيب للمظاهرة ديت وينزل. وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. شكرا أخي الكريم. جزاك الله خيرا. طبعا نقطتين في غاية الأهمية. الأخ محمود سأل في أن الذين يقاومون شرع الله عز وجل ويدحضون الفكرة والمنهج والأليات للوصول لهذا الأمر، ألا بهذا يكونوا قد نقضوا ما حثنا القرآن عليه من برهم والإحسان إليهم؟ ويستدل بحديث أمرت أن قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. يعني
فضل.
الأمر لكم.
والله أنا أريد أن أقول بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أنت لست في دولة تقام فيها الحدود أو تقام فيها شرائع الإسلام حتى تتكلم بمثل هذا الكلام. ينبغي عليك أن تعرف أن هناك رابطة أنشئت الآن. هذه الرابطة الهدف منها واعجب معي اعجب معي وانا اؤيد هذه الرابطة. هذه الرابطة تدعو الى مقاومة اضطهاد المسلمين في بلد 94% منه مسلمين. تدعو هذه الرابطة الى عدم اضطهاد المسلمين ومقاومة اضطهاد المسلمين. نحن مضطهدون. فانت لازم تتكلم عن 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 حكم النبي عليه الصلاة والسلام لما قال امرت. كان هذا في المدينة، ولئلا يفتئت أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب هذا الحديث فإن هذا الحديث مطابق تماما للقرآن. والحديث ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر وانس وابي هريره رضي الله تعالى عنهم ولفظ ابن عمر امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله عز وجل. ده موافق لقوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. انا طبعا عارف ان الاستاذ محمود مش هكمل اسمه قاعد دلوقتي بيرتعد من الفضائح اللي انا بقولها دي عباره عن القران والسنه. فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. لكن انا اقول لك ايها السائل لو ان امراه زنت هل يقام عليها الحد او رجلا زنى هل يقام عليه الحد في بلادنا هذه؟ اشمعنا هذه النقطه بالذات التي تثيرها الان؟ وانا انبه الجميع ان عدم العدل في هذه الامور بدات الافكار. شايف الكلام؟
بدات كده بنقول الكلام
ده. فان كان النصارى الان جايبين واحد فتوه مفتول العضلات عشان ياخذ لهم ما ليس حقا لهم بيستقوا بالاجنبي، تصور واحد دخل عليكم معاه واحد فتوه كبير جدا والفتوه القوي العضلات ده عايز يمكنه من ان ياخذ اشياء ليست له. خدت بال حضرتك؟
نعم.
هتكون نتيجه ايه؟ افرض ان انا الشخص ده هياخدها صحيح لكن انا لن اسكت.
طبعا في
ردود انا لن اسكت هتولع الدنيا. يعني اذا كان النصارى يستقون بالاجانب فهم يعرفون تماما ان المسلمين لا يخافون. انا خايف بس ان الامور تتفجر وتنفلت. فلذلك انا بقول ان انا بدعو المجلس العسكري. وبدعو وعارف ان كثير من الناس يقولون يعني يا جماعة أنتم تتكلموا في قنوات لا يسمعه إلا القليل من الناس ليكن، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو المسؤول ولقد وصلنا لهم القول. أنا بطلب من المجلس العسكري أن يحمي الحرية والعدالة بحد السيف، وأول ما يطبق علينا نحن أو علينا نحن السلفيين.
هيطلع بعض العلمانيين يقولوا السلفيين المسلمين يريدون عودة الدكتاتورية
ليه هذا
قد يقال هذا يعني أنا
من الذي يحمي الحرية والديمقراطية؟ مين اللي بيحميها طيب؟ مش الدولة؟
نعم.
كيف تحمي الحرية والديمقراطية؟ ما هو طالع واحد بيقول أيوة طبعا مفيش ولا واحد سلفي في التحقيقات بتقول مفيش ولا واحد سلفي علشان المحقق مسلم والضابط القبض مسلم القبض عليه والقاضي مسلم. طب قول لي بالله عليك لو المحقق نصراني والضابط القبض على الشخص نصراني والقضاء نصراني ما المسلمين هيقولوا كده برضه؟ يبقى النتيجه ايه في النهايه؟ نجيب واحد بوذي يقعد لنا في البلد هنا عشان يحكم بين المسلمين والنصارى؟ ده كلام خطير، ده كلام بيدفع البلد الى حافه الهاويه. احنا اساسا كل ما يهمنا في الامر ان نؤديها ما علينا، النتائج دي هو سبحانه وتعالى مش نعم. مش لاحد. نعم.
نعم. معنا اتصال اخونا نادر من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل.
ازيك يا استاذ مصطفى؟ وبرحب بفضيلة العلامة الكبير فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود.
احسن الله اليك.
اقسم لك بالله العظيم ان قلبي ينشرح عندما اراه على الشاشة.
ربنا يحفظك
ويبارك فيك. الباشمهندس الاستاذ ممدوح جابر وبحييكم والله العظيم انا انشرح قلبي جدا عندما اقرب يعني
ربنا يحفظك ويشرح صدرك ويشرح صدورنا
جميعا. انا كان تعليق واحد بسيط جدا في معظم برامج التوك شو القنوات الاخرى لهم يعني بيجيبوا يعني علماء لا يكون قد كده يعني ليه ما يجيش على عالم متخصص ويبين وجهه النظر السلفيه في المعنى الاسلامي الصحيح. اقسم لك بالله انا في بعض الناس من العاميين اجي اتكلموا في حاجات سلفيه وكده الاقيهم يقول لك لا اي حد السلفيين والسلفيين والسلفيين لان وصل وجهه النظر غلط لهم بس. وهذا وان شاء الله اطول عليكم عشان نستمتع بالكلام في حضراتكم يعني.
بارك الله.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله. جزاك الله خير اخي الحبيب. طيب ناخذ اختنا ام طارق. السلام عليكم ورحمه الله. طيب هو طبعا الاخ الكريم يعني يود ان يراك على قنوات من القنوات الاخرى لتحسم الرد في مسائل قد لا يجيد الرد عليها.
كل شيء بقدر. كل شيء بقدر. لكن انا اريد ان اقول ان الاعلام بيلعب بالنيران. الاعلام لما بيطعن في السلفيين وبيشوه السلفيين انا ما يهمنيش ان حد يشوهني
سبحانه وتعالى،
لكن النتيجه ان ان النصارى بياخدوا هذه الماده الاعلاميه ويقدمونها للسفاره الامريكيه والسفارات الغربيه لحد ما سنجد كارثه ستحدث ان استمر الامر هكذا. فانا ارجو من الاعلام ان تكون له رساله هادفه، والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. وفي الايه الاخرى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يعني اذا لابد ان تكون قواما لله، قواما بالقسط، شاهدا لله شاهدا بالقسط. لان رب كلمه قالها الانسان يقولها الانسان ما كان في، كما في حديث بلال بن الحارث المزني رضي الله تعالى عنه، ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت. الكلمه دي ممكن تهدم بلد، تهدم بلدا. فلا يكن سعيك للمكاسب الحاضره، واجعل سعيك في رضا الله عز وجل، ولا تقل الا ما تعرفه وتتاكد منه. لكن ان ترمي فصيلا كاملا من الناس بمثل هذه الجهالات ويترتب على هذا ان يستقوي النصارى بالاجانب، ترضى هذا لنفسك؟
نعم.
يعني الاعلام ما يعني لا يقوم المفترض في الاعلام، احنا لا نطالبه ان هو يعني يردد ما نقول بالضبط، لانه لن يفعل هذا الا ان يشاء ربي شيئا. لكن الاعلام بيكتسب مصداقيته من كونه عنده شفافيه، يعني عنده مهنيه، يعني عنده انصاف، ينقل خبر فيجعل المستمع واثق من صحه هذا الخبر،
خصوصا في هذا التوقيت بعد الثوره
ارتفعت الضغوط. ده احترافيه الاعلام،
لا عذر له، سبحان الله.
الاعلام ده ظل سنين يخدع الناس جميعا لمده 30 سنه. الشباب قاعد على بعد الكروات في ميدان التحرير والاعلام يقول ان دول معاهم اجنده خارجيه وانهم مع عملاء
وبيجلوا كنتاكي
واكتشفوا جواسيس جوه و100 يورو في اليوم وكنتاكي وما ذلك. يبقى اذا احنا اكتشفنا الاعلام ده كاذب، خلينا ماشيين على القاعده بقى نفسها. فلما اذا يصدق هذا الاعلام اليوم؟ انقلبت الدنيا راسا على عقب عشان رجل، نحن لا نقول ان الكلام ده مبرر، لكن رجل قال في لحظه غضب قال كلاما في الاحداث الاخيره، نحن لا نقر هذا الكلام، لكن قال في لحظه غضب. انقلبت الدنيا راسا على عقب على الاسلاميين والسلفيين والاسلام نفسه.
بينما خليني اسال،
بينما
رجل مجهول يقول كلمه خاطئه في لحظه غضب منتسب الى
هب هذا هب هذا لا حرج
هب هذا، لكن رؤوس السلفية، اسمح لي فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود، الشيخ ممدوح جاب وغيرهم من المشايخ، يقولون كلاما تسمعه الدنيا كلها، لماذا التركيز على هذا المجهول؟
الراجل من عامة المسلمين
ورؤوس مثلا يعني،
لكن لما يكون الراجل الثاني في الكنيسة هو الذي قال هذا الكلام. ان احنا 94% من هذا الشعب ضيوف على 6% اللي موجودين، وان هو مجهز نفسه اللي هو والنصارى للشهاده، يعني ايه
محاوله لتفجير
يعني مجهزين نفسهم للشهاده، ونحن ضيوف على هذا البلد، وان في ايه في القران يقال ان هي وضعت في عهد عثمان، طعن في القران. تصور الكلام ده.
فالاعلام بكوني يعني يقيس يكيل بمكيالين يفجر الاوضاع. في نفس الاحداث ياتي قصه اخر مشهور جدا، اسم مشهور ده عالم بقى، لانه بيقود المظاهرات بتاعت ماسبيرو، يقول ان السلفيين دول لازم يضربوا بالنار، السلفيين دول النار. زميله قبل ذلك اللي كلمته يقول عندنا قوائم من شيوخ السلفيين لازم يعتقلوا. الكلام ده لا ياتي عليه الاعلام بشيء، كانهم لم يقولوا شيئا.
طب ليه السؤال؟
ليه؟ يعني لان الاعلام ده
احداث امبابه، نتائج التحقيقات
واللي بعد ذلك حديث يعني قطع الاذن
مثلا يعني
والاضلع.
في شاب في الزاويه الحمراء نصراني حاول يهتك عرض بنت سنها 3 سنين ونص، 3 سنين ونص. النيابة قالت ان البنت سليمة لكن تعرضت لمحاولات مضنية لهتك عرضها، الا ان صغر اعضائها التناسلية لم يمكنه من هذا. يعني شايف الوحشية؟ ليه وسائل الاعلام لم تتعرض لهذا؟
ومكتوبات رسمية،
لكن الرجل اللي بيقود شبكة دعارة في الصعيد، في الصعيد وضم فيها 30 امرأة مسلمة، لما يقوم الناس عليه هناك في الصعيد، مش السلفيين بقى، الناس عليه ويضربوه في قطاع ودنه، يقول لك هل في الحدود قطع الودن؟ ساعة
سفاهة منقطعة النظير. النظير سفاهة دي سفاهة.
ده أنا قرأت أكثر من هذا إن في منشط كبير على غلاف مجلة معروفة وتنتسب للعهد السابق طبعا لا أذكر اسمها استغلال للموقف ملف النصارى في مصر في أحداث ساخنة تكلم في أحداث إمبابة وهذا يكتب لماذا يكفر السلفيون الأقباط. يعني شوف العنوان يعني شوف العنوان يعني دي قضية فكرية يعني قضية
رئيس نيابة أمن الدولة
أين يلعبون
لما قبضوا علي كان من ضمن التهم الموجهة إلي قال أنت متهم إنك أنت بتكفر يهود النصارى. قلت له هم كفار لحنهم ربنا اللي كفرهم.
يعني هي المسألة ما هي عايزة توضح يعني أحيانا
ربنا اللي قال كده سبحانه وتعالى أنا أسيب القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم نحذفها لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين. أنا لما أقول عنه إن هو مش كافر يعني إيه؟ يعني إذن هناك طريق أخرى موصلة إلى الله غير الإسلام. ممكن واحد يبقى كافر بالرسول عليه الصلاة والسلام وكافر بالصلاة وبالصيام وبالحج وبالكلام ده كله وبرضه يصل إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هل نقول مثلا هم كعصاة المؤمنين؟ أنا لما أقول إن هم مش كفار رغم إن القرآن بتاعي بيصرح بهذا ده مش هينفعهم لكن هيضرني أنا. لما ده هيخليهم مسلمين؟
أبدا.
طيب هما ما بيقولوش عن نفسهم هما بيكفرونا.
ايوه ما هي دي قضيه ذات مستويين.
هي دي اللي
قضيه الحكم الشرعي اللي لا مناص من الالتزام به بالنسبه للمسلم.
لكن بقول ان الحكم الشرعي اللي حاكم عليك القران اللي حاكم عليك بكده هو الذي قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم
هو ده المستوى الثاني
ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان ما هو انت لو عايز نسيب القران هسيبه كله واتعامل معاك بقى من القواعد الشرع خالص. وهو الذي قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام من اللي صد النبي عليه الصلاة والسلام عن المسجد الحرام مش أبو جهل وأبو لهب وغيرهم ولا يجرم لا طبعا مش أبو جهل كان مات قتل بعد ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. رسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد بمسيرة 40 عاما. نعم. حديث صحيح البخاري عن ابن عمرو رضي الله عنه. وهو الذي قال من إيه من قتل معاهدا ألا من ظلم معاهدا ألا من ظلم معاهدا أو حمله فوق طاقته أو أخذ شيئا أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه في ربع أنا نسيها فأنا حديدها يوم القيامة. ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو حمله فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه لم يرح رائحة الجنة. الشريعة دي هي اللي خلت علي بن أبي طالب لما واحد يهودي علي بن أبي طالب ده أمير المؤمنين مش رئيس الدولة ده أمير المؤمنين خليفة الدولة الإسلامية ومع ذلك لما سرق يهودي درعة ذهب ليقاضيه اتبع جميع اجراءات التقاضي راح للقاضي شريح القاضي وشريح القاضي تبع معاه جميع القواعد وقفوا هما الاثنين لما قعد الاثنين قعدوا هما مع بعض ثم قال له بينتك امير المؤمنين. هي دي الشريعه اللي هم عارفين الكلام ده. في قناه النيل الاخباريه اذاعوا تسجيلا لكلمه القاها البابا شنوده امام الرئيس انور السادات وقال لم يزل الاقباط آمنين في ظل الدولة الإسلامية. والأنبا موسى قال الكلام ده في جريدة المصري اليوم من قيمة شهر ونص تقريبا ولا شهر أو حاجة زي كده. وهم عارفين أن المسلمين هم الذين ردوا الأنبا بنيامين ورفعوا عنه الظلم الذي تعرض له من نصارى آخرين. وهم عارفين يعني شوف يا شيخ ممدوح العجب أحداث قنا. قالك السلفيين هم قايمين في قنا. أول ما رأوا في القساوسة قطعوا الخبر وقطعوا الكلام عن القصه دي خالص.
يعني اللي قام بها القساوسه اساسا.
لان اللي قام بها القساوسه ليه؟ لان
مش
المحافظ اللي اتعين هناك انجيلي.
هذا ليس
وهم ارثوذكس. ف
فاعترضوا عليه. فاذا كان اهل ميلا الوحيدة لما جه البابا بابا الفاتيكان ما رمش مش البابا شنو رفض ان هو يستقبله ورفض ان يحضر القداس والحاجات دي كلها. لما راح البابا شنودة في الكنيسة لانجلترا فتشوه تفتيشا ذاتيا لان هو بيحارب البروتستانت هنا في مصر, البروتستانت بيأكلهم بالكنيسة بيحاربهم. فلذلك لما راح هناك عملوه كشخص عادي وفتشوه تفتيشا ذاتيا. يعني دي حاجات موجودة حتى
إذن الخلاف والتكفير داخل الملة الواحدة موجود. لكن اعتقد ان هذا ليس سؤالهم انما سؤال العلمانيين لتفجير الوضع كما هو. كنا عايزين نتطرق ايضا لقضية قانون دور العبادة الموحد, كيف سنتعامل مع الرؤية.
نحن كما قلنا عندنا مبدأ لا نتنازل عنه, الحرية والعدالة. نحن لا نتنازل عن هذا, يطبق على الجميع الحرية والعدالة. إذا أراد أن يصمم أو يضع قانونا لدور العبادة فليكن الجميع سواسية. بمعنى أن بما أن هذه دولة ذات سيادة ذات السيادة يبقى لا يصح أن يدخل إليها من ليمن إلا تحت أن يكون تحت الجهات الرقابية, الجهاز المركزي وجهات الرقابة الإدارية. فإذا دور العبادة بتاعت النصارى الكنائس لازم تعرف ميزانياتها وتنشر ويعرف أين ينفق هذه الموازنة, من أين تأتي وأين تنفق, ويحاسبهم على هذا
كما يفعل بالمساجد.
طبعا هذا هذه خطوط حمراء, أنا أتكلم عن خطوط حمراء.
شوف بقى اللي علماني يقول لك إيه, ده احنا بنتمنى ان الازهر يتشال عنه هذا. طب تتمنى انه يتشال عننا كمان؟ دي بقى تقول ان في تمويل زي ما قال واحد قسيس ان دول بيمواله من السعودية.
يعني اذا تفتح الجميع. فاحنا نقول ان اردتم ان الجميع يكون سواسية يبقى اذا لو كان عندهم موازنة لازم الموازنة دي تكون زي موازنات البنوك والشركات, تنشر علانية يعرف من اين يأتي له المال واين ينفق هذا المال ويحاسب عليه حسابا دقيقا. لو يريد ان يرفع عن الجميع يرفع عن الجميع, واول من يرفع عنه نحن, لان احنا في 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 موضع مراقبين من في جميع افعالنا. لو اراد ان يعطيه مساحات برضه طبقا للقانون لازم يكون طبقا للتعداد السكاني. يعني لو افترضنا ان كل فرد متر وربع مسطح يبقى اذا يمشي على هذا الكلام.
ده مقرر بيحسبوها كده مساحه متر وربع.
هنجد ان الناس اللي هم اهل الذكر في المساحه وده علم, المساحه دي مش هوا, دي مش اراء, ده مساحه, يجزمون ان مساحه الكنائس والاديره والحاجات المخصصه ليهم تفوق المساجد الموجوده في مصر, تفوق اساسا.
طيب ايه المشكله؟
بعضهم قال ان هذه الاديره لا يذهب اليها المواطنون. فانا سالتهم سؤالا, واذا ما الحاجه اليها؟ ما الحاجه ان انت تعمل لي دير في الصحراء لا يطلع عليه احد ولا يقترب عليه احد ولا يدخله احد ولا احد يعرف ما الذي بداخله بحجم الكعبه؟ اذا كنت تقول الناس لا ياتوا اليه, امال من الذي ياتي اليه ومن الذي يفعل في الداخل؟ ان قلت انها رهبنه وان هذا دينهم, نحن نعرف من منذ زمن بعيد ان هذه الرهبنه لا تحتاج الى هذه المساحات
الشاسعه.
فاذا لو اراد ان هو يطبق يقول قانون موحد, نحن اول من لا يعترض ان الساعة التي يغلق فيها المسجد يغلق فيها الكنيسة. لما انا اكون عندي اوقاف تقول محمد يطلع المنبر, عباس ما يطلعش المنبر, حسين يجي, محمود ما يروحش, فليكن نفس القانون عند الكنيسة ان هذا يتكلم وهذا لا يتكلم, وهذا ان ارادوا ان يكون هذا موحدا. اما ان كان الغرض من كلمة قانون عبادة موحد ان يعطوهم ما يشاءون, اما الاخرون المضطهدون, احنا مضطهدون, احنا مطالب ان احنا نتساوى بهم اساسا. اما ان كان ده الغرض فاذا هيحدث ما قاله الشيخ, هيحدث انفجار لا يبقي ولا يذر.
نعم, وان شاء الله لا يحدث باذن الله تبارك وتعالى ما دام كلمه الحق تقال والناس تعي وفي عقلاء وفي مخلصون لا يعدمهم زمن باذن الله تبارك وتعالى. الحقيقه كان معنا عدد من الاسئله, يعني كنا نود لو الوقت سمح يعني يجيب عنها الدكتور محمد عبد المقصود, لكن ان شاء الله اللقاءات قادمه والملفات لا تزال مفتوحه. وبمنتهى الوضوح والصدق مع الله عز وجل والحب لهذا البلد الذي لا يزايد عليه الا المنافقون عاذنا الله من مكائدهم, هو الذي يحدونا ان نفتح كل الملفات في مثل هذه الحلقه من كل اسبوع مع مشايخنا الافاضل الذين يعني أشكرهم شكرا جزيلا وأدعو لهم بالصحة والعافية والبركة في العلم والعمل والإخلاص من قبل ومن بعد. فضيلة الشيخ الدكتور داعية الكبير الحبيب إلى قلوبنا جميعا فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود جزاك الله خيرا.
أنت كذلك تقول فضيلة ولا الدعاء الكبير جدا ولا أي حاجة
أكرم حتى لو لم نقل أنت كذلك إن شاء الله. جزاك الله خيرا دكتور. وكذلك فضيلة الشيخ الداعية المهندس ممدوح جابر جزاك الله خيرا بارك الله فيكم. والأمة في حاجة إلى مثل هذا الصوت الصادق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على محبته ورضاه وأن يجنب هذا البلد الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه ولي ذلك ومولاه. أسأل الله أن يجعل الأيام القادمة خيرا مما سلف في رحاب طاعته ورضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه تبارك وتعالى. أشكر لحضراتكم هذه المشاهدة في ميزان حسناتكم بإذنه تعالى وحتى نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في مثل هذه الجلسات المباركة. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المسار.